السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة جنوبية طهران. وأكد السيد رئيسي خلال هذه اللقاءات أن حكومته ستولي توجيهات مراجع الدين تجاه قضايا البلاد الأهمية الكاملة، قائلا إن الشعب الإيراني يولي أهمية بالغة لمواقف مراجع الدين، وأشار سيادته للمسؤولية الكبيرة التي يحملها الشعب للحكومة القادمة، معربا أن أمله بتقديم أفضل الخدمات للشعب. وشملت لقاءات السيد رئيسي حتى الآن آيات الله حسين نوري همداني ومحمد علي علوي جركاني وجعفر سبحاني ومكارم شيرازي. أكد مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد فرهاد آريانفر أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، وأن جميع الوحدات في شرق وجنوب شرق البلاد في جهوزية تامة للرديء على أي اعتداء. ولدى زيارته وحدات الجيش المنتشرة جنوب شرق البلاد، أكد العميد آريانفر النوايا وعزيمة القوة البرية وجهود حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوچستان تعزز عمليات الرصد والرقابة بالتعاون مع حرس الثورة، وتمنع أي اختراق للمناطق الحدودية. وتجري هذه الزيارة بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تشهدها أفغانستان، وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على عدة مناطق في هذا البلد. أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بضرورة التواصل مع حركة طالبان على خلفية مستجدات الأوضاع في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على الزيارة الحالية لوفد طالبان إلى موسكو أن مثل هذه الاتصالات ضرورية بعد تطورات الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان وعند حدودها مع طاجيكستان. ورفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستعترف بطالبان كحكومة رسمية في أفغانستان إذا أحكمت سيطرتها على كافة أراضي البلاد. وسبق للوزير لافروف أن صرح بأن موسكو لن تنتقذ أي خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتال الجاري فيها عن حدودها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان تنتهي في 31 من آب المقبل، وأنه لن يرسل وحدات للحرب مجددا لهذا البلد. واعترف بايدن أن أمريكا لم تدخل أفغانستان لأجل بنائها، لكنه زعم أن الحكومة الأفغانية لن تنهار، قائلا إن سيطرة طالبان على بعض المدن ليست مسألة حتمية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان اعتراف فعلي بالهزيمة في الحرب التي شنتها للسيطرة على هذا البلد قبل عقدين. رفضت كتائب حزب الله العراقي في بيان التعرض للبعثات الدبلوماسية الموجودة في البلاد، مؤكدة أنها ما تزال عند قرارها بعدم قصف معسكر سفارة الشر الأمريكية والاكتفاء باستهداف قوات جيش الاحتلال وقواعده العسكرية. وجاء البيان عبر مسؤول المكتب الأمني في الكتائب أبو علي العسكري، الذي أكد فيه أن قرار الكتائب في استهداف قوات الجيش الأمريكي هو قرار عراقي خالص، وأنه لن يتوقف إلا بانسحاب آخر جندي من القوة المحتلة. العسكري دعا الإخوة في المقاومة العراقية إلى حفظ قواعد الاشتباك، مؤكدا أن الرد على أي هجوم تتعرض له المقاومة سيكون قاسيا. بدأت مراسم تشييع القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل، الذي توفي الأربعاء الماضي بعدما أمضى حياته في النضال من أجل القضية الفلسطينية. حول أجواء مراسم التشييع في دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
تشييع الراحل الكبير أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة في دمشق، حيث انطلق جثمانه الطاهر من مشفى أمية في قلب العاصمة إلى جامع العثمان، حيث تجمع المئات من الفلسطينيين والسوريين للمشاركة في التشييع. وأيضا كان هناك حضورا لافتا للفصائل الفلسطينية بكافة قياداتها وكوادرها، بالإضافة إلى الأحزاب السورية وممثلين عن الدولة السورية، بالإضافة إلى السفير الإيراني مهدي سبحاني، الذي وصل إلى مشفى أمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الطائر وقراءة الفاتحة على روح الفقيد. بالطبع الفقيد الكبير هنا، المرتمون في دمشق يرون أن رحيله فقدان كبير وخسارة كبيرة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، بالذات يعني في ظل هذه الظروف السياسية التي تعاني منها القضية الفلسطينية، كونه من أهم القيادات الفلسطينية التي أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وساهم كأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة الرفض العربية للتطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي. كان له مواقف عديدة ومهمة، كان يتصف بالشجاعة الكبيرة في مواقفه وصراحته المطلقة، بالإضافة إلى تمسكه بخيار المقاومة والكفاح المسلح لتحرير فلسطين. انطلق من قضية فلسطين كونها ذات بعد عربي حقيقي، يجب على العرب المساهمة في تحريرها، بالإضافة إلى أنها لها بعد إسلامي عميق بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وربط القضية الفلسطينية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن محور المقاومة، وساهم في تأسيس محور المقاومة وإطلاقه على أرض الواقع في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الهجمة التكفيرية التي شهدتها المنطقة.
أصيب عشرة الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وقصر شمال الضفة المحتلة خلال فعاليات الإرباك الليلي التي ينفذها الشباب الفلسطيني، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح في بيتا. وأفادت مصادر طبية محلية بإصابة أكثر من 50 فلسطينيا خلال الاشتباكات، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز لتفريقهم. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. مستمعين الأفاضل، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأعزاء المستمعون، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء به عبر اعتماد محور التنمية.
أحييكم أنا بدوري أعزائي الكرام في لقائكم هذا، و سنتحدث في هذه الحلقة من البرنامج بشكل مجمل عن علاقات إيران الاقتصادية مع بعض البلدان المطلة على الخليج الفارسي والتي تشترك مع جمهورية إيران الإسلامية بالحدود المائية.
وذلك مستمعين الكرام بعد أن دار الحديث على مدى عدد من الحلقات الماضية عن العلاقات الاقتصادية بين إيران وبين بعض من البلدان المجاورة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعتبر حرص إيران على تحسين العلاقات وإقامة الروابط المختلفة مع البلدان المجاورة ومنها منطقة الخليج الفارسي من السياسات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية. وقد قدمت جمهورية إيران الإسلامية في هذا الاتجاه مشروع سلام هرمز إلى منظمة الأمم المتحدة، والهدف من هذا المشروع بسط الأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان بمشاركة كل بلدان المنطقة ومن دون تدخل القوات الأجنبية، وهي التدخلات التي استتبعت حتى الآن مشاكل وتهديدات للمنطقة والممرات المائية وأمن الملاحة والنفط والطاقة.
وللأسف أعزائي الكرام، فإن بعض بلدان منطقة الخليج الفارسي تسببت في الإساءة إلى أمن المنطقة من خلال وضع أراضيها تحت تصرف القوات الأمريكية بهدف إقامة القواعد العسكرية. ويهدف مشروع هرمز إلى إقرار الأمن والنهوض به والثبات والتنمية ورفاهية سكان المنطقة وضمان أمن الملاحة والتشجيع على التجارة وإقامة العلاقات الاقتصادية الواسعة والتعاون بين الشعوب وإزالة الاختلافات القائمة من أجل توفير الأمن الجماعي. ويتم التأكيد في هذا المشروع على موضوعات مثل التقريب بين المذاهب والتبادل الثقافي وتطوير السياحة والتعاون الاقتصادي.
نعم مستمعينا الكرام، وهناك الكثير من الإمكانيات والفرص في مجال الاقتصاد للاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى صناعات مثل المواد الغذائية والسياحة والأعمال العمرانية في مجال بناء الفنادق وتأمين الماء والمواد الإنشائية وبعض المنتجات الدوائية. وتتمتع إيران بالقدرة على النشاط والاستثمار في كل من هذه المجالات. وعلى سبيل المثال يمكننا الإشارة إلى المصلحة المتبادلة في مجال المواد الغذائية بين إيران والبلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، حيث تعتبر هذه البلدان مستوردة بحتة للمواد الغذائية بسبب ظروفها الجغرافية، ويؤدي الجوار إلى التقليل من نفقات الشحن والنقل وانخفاض سعر الكلفة، بالتالي بالنسبة إلى البلدان المستهلكة.
نحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتواصل معكم بعد قليل. سيداتي آنساتي سادتي، تربط إيران والإمارات العربية المتحدة من بين بلدان منطقة الخليج الفارسي علاقات اقتصادية وثيقة منذ سنين طويلة، رغم أن هذه العلاقات كانت تواجه بعض التذبذبات بسبب شدة عقوبات أمريكا وحلفائها. وتعد دبي التي هي من بين الإمارات السابع لدولة الإمارات من مراكز علاقات إيران الاقتصادية مع العالم الخارجي ومن شركاء إيران التجاريين، ويعيش عشرات الآلاف من الإيرانيين ويعملون في مراكز دبي التجارية والمناطق الأخرى في الإمارات العربية المتحدة، ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في دبي، منهم 600,000 إيراني. وتم تسجيل حوالي 6,000 شركة إيرانية في دبي، ويمتلك 8,000 تاجر إيراني ناشط رخصة النشاط التجاري في هذه إمارة.
مستمعينا الكرام، ويعاد تصدير الكثير من منتجات إيران المستوردة عن طريق الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى إيران، وتستخدم إيران الإمارات كميناء لدخول بضائع البلدان الأخرى. وفيما يتعلق بالمنتجات المصدرة من إيران إلى الإمارات، يمكننا أن نذكر الغازات النفطية والمنتجات البتروكيميائية والألمنيوم والمجوهرات والمعادن النفيسة والكاثود وقطع الكاثود من النحاس الخالص والمذيبات والصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية مثل الفستق والزعفران والفواكه.
وتعد قطر من البلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، والتي جربت خلال السنوات الماضية اقتصادا متناميا، وتمثل أحد الأسواق المستهدفة من قبل الصادرات الإيرانية. ولا تتصل جارة إيران الجنوبية هذه باليابسة بشكل كامل بسبب خصوصيتها الجغرافية المميزة لها، والحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، ولذلك تذكر على أنها شبه جزيرة صغيرة.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أدت التحديات السياسية لقطر مع السعودية والإمارات إلى أن تفرض عليها العقوبات مرارا من قبل هذين البلدين. وفي مثل هذه الظروف أثبتت إيران مرارا أنها تمثل دعامة سياسية وأمنية واقتصادية جيدة لقطر، بحيث أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صرح قائلا:
علاقاتنا مع إيران تاريخية، ورغم أننا شهدنا الكثير من التطورات خلال هذه السنين، ولكن القنوات بين البلدين وطرق التواصل بينهما كانت مفتوحة دائما. وأنا أقدم شكري لجمهورية إيران الإسلامية لموقفها خلال فرض العقوبات علينا ولمساعدتها الشعب القطري، ونحن لا يمكن أن ننسى أبدا هذه المساعدات.
مستمعينا الكرام، وتصدر إيران بضائع مختلفة إلى البلدان المجاورة لها، حيث يشكل الكثير من هذه البضائع المواد الغذائية والزراعية وقطع الغيار الصناعية أو المنجمية. والمواد المصدرة من إيران إلى قطر هي المنتجات المنجمية مثل الإسمنت الأبيض والجص والحديد والزجاج، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل التمور والفستق والطماطم والبطيخ واللفت والخس والخيار والقرع والزعفران وغير ذلك، والأحجار المنجمية مثل حجر الرخام، كذلك أنواع الأصباغ والصفائح المعدنية والصناعات اليدوية والسجاد والبسط وأغلفة الأرضيات والأدوات المنزلية والقضبان الحارة من الحديد والفولاذ.
كما تشكل الحيوانات الحية أعزائي الكرام قسما من صادرات إيران إلى قطر، و تصدر هذه البضائع بشكل رئيس من موانئ إيران الجمركية مثل بوشهر وميناء الشهيد رجائي وميناء لينجا وميناء الإمام الخميني.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا وامتناننا لكم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظار حلقتنا المقبلة لنستكمل معا التأثير الإيجابي لعلاقات جمهورية إيران الإسلامية مع دول الجوار على الإنتاج والتنمية. إلى اللقاء،
وحتى اللقاء القادم أيها الأحبة، في أمان الله.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود. وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود. وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق. وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس وفينا العسف والقهر. وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا. جعلت الماء أسبابا حياة ونبعها الثرى. وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، في أجواء مفعمة بالرعب والخوف أجرى نظام شاه المقبور استفتاءه على المواد الست التي عرفت بالثورة البيضاء في حينها. ولكي يخدع هذا النظام الرأي العام العالمي، ادعت وسائل إعلامه أن هذا الاستفتاء قد جوبها بترحيب حار من قبل أبناء الشعب الإيراني، الأمر الذي يجانب الحقيقة والواقع بلا أدنى ريب.
وعلى أثر انتشار مدعيات النظام البهلوي عبر وسائل الإعلام العالمية، أبدى حماته من الأجانب سرورهم. وفي هذا الإطار أرسل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت جون إف كينيدي رسالة تهنئة إلى الشاه، كما أن السفير البريطاني في ذلك الحين في طهران التقى رئيس وزراء الشاه المدعو أسد الله علم ونقل له تحيات وتهاني ملكة بريطانيا على نجاح ما سمي بالثورة البيضاء. من جانب آخر، أشادت إذاعة موسكو بالحدث الذي طبل له وزير إعلام الشاه، واعتبرت المعارضين للثورة البيضاء عملاء للأجانب. وهكذا أخذت القوى الغربية والشرقية تمجد الشاه ونظامه متجاهلة إرادة الشعب الإيراني المسلم الذي كان يمقت النظام البهلوي ولا يرى فيما ادعاه محمد رضا بالثورة البيضاء حقيقية.
ومع حلول شهر فروردين من عام 1342 هجري شمسي الموافق لشهر مارس من عام 1963 ميلادي، بدأت انتفاضة شعبية جديدة ضد نظام الشاه بقيادة رجال الدين وفي مقدمتهم سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره الشريف، حيث أصدر الإمام الخميني بياناً أدان فيه الهجوم الوحشي الذي شنه عملاء الشاه على المدرسة الفيضية والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من طلاب العلوم الدينية.
وفي جانب من بيانه آنف الذكر، قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن النظام الشاه قد استهان بأحكام الإسلام وتجاهلها، وأن هدف الأجانب الذين يساندونه يكمن في القضاء على القرآن الكريم ورجال الدين. هذا وقد قام عملاء الشاه في اليوم الثاني من فروردين من عام 1342 هجري شمسي بالهجوم على المدرسة الفيضية التي عقد فيها حفل تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وانهالوا ضربا على الحاضرين منتهكين بذلك حرمة الدين. وقد أدان هذا العمل الشنيع سماحة الإمام الراحل وسائر علماء الدين، وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبعد فاصل قصير من الموسيقى سنحل في محطة البرنامج الثانية، فكونوا بصحبتنا.
أيها الأخوة والأخوات، في الجانب الجنوبي لمسجد الجمعة بمدينة نطنز وسط إيران، والذي يعد بحد ذاته من روائع القرن الثامن الهجري، ثمة سقيفة ثمانية الأضلاع ذات قبة تعد من تركات العهد الغزنوي في إيران. ومع أن هذا البناء يعتبر جزءا من المسجد، لكنه غير مبني على محور الصحن والإيوانين الشمالي والجنوبي للمسجد، وهذا ما يدعو إلى دهشة خبراء التراث والعمارة القديمة في إيران.
وفي عامي 1972 و1973 ميلادي، قام خبراء التراث والآثاريون بتنقيبات ودراسات في هذه السقيفة، ومن ثم عمدوا إلى ترميمها. وأثناء تهديم بعض الأجزاء تصدعت فنون التجصيص في الضلع الشرقي بالسقيفة، وظهر لوح بالخط الكوفي بعضه متآكل، ولكن تظهر فيه عبارة 89 و300، وفي ذلك إشارة إلى سنة البناء، أي في زمن الغزنويين في إيران.
وهكذا فإن المسجد الأصلي بني في عام 389 هجري قمري، وبعد 315 عاما، وعندما أريد بناء مسجد كبير إلى جانب هذا المسجد، تم تصميم المسجد الجديد بحيث يكون المسجد القديم جزءا منه. وبسبب ضيق المكان أصبح لكل منهما محور مستقل، وبعبارة أخرى فقد تم بناء مسجد داخل مسجد.
ونظرا لقرب مسجد الجمعة من أحد المعابد الساسانية الذي ما تزال بعض أعمدته قائمة لحد الآن، ربما أمكن القول إن المسجد الأول بني على أطلال ذلك المعبد، ثم جاء المسجد الثاني ليحتل مساحة أكبر، ويمتاز سقف هذا البناء بشكله المدور، ويبلغ محيطه 36 مترا، ويستقر على الأضلاع الثمانية التي تكون جدران السقيفة أو مسجد الغزنويين، وقد انهار في الماضي الجدار الجنوبي وجزء من السقف والقبة حيث تم ترميمها.
وقد شيد مسجد الجمعة في عام 704 هجري قمري، وصار المسجد الغزنوي تابعا له، ويعد مسجد الجمعة من الأبنية النادرة، وله جوانب وأجزاء متعددة، منها مزار الشيخ نور الدين عبد الصمد العارف الكبير وأحد الشخصيات الدينية في القرن السابع الهجري، وكذلك البوابة والمنارة الرفيعة التي يبلغ طولها 40 مترا، والتي بنيت ما بين عامي 704 و725 هجري قمري.
ويقع مزار الشيخ نور الدين عبد الصمد غرب ممر المدخل الجنوبي للمسجد، وله كاش مطلي بزخارف جميلة ومحراب مرصع بالكاش، وقد سرقت بعض فنون الكاشي فيه خلال عهود ماضية، وهي الآن محفوظة في متحف فيكتوريا ومتحف لندن. وفوق سقف المزار تستقر قبة مقرنصة في قاعدتها لوح جصي مكتوب عليه بخط الثلث البارز سنة البناء، وهي سنة 707 للهجرة.
أما بوابة الكاشي فهي أجمل معالم مسجد الجمعة في مدينة نطنز، حيث النقوش والتصاميم المنوعة، والبوابة مبنية من الآجر ومرصوفة بالكاشي المطلي باللون الشذري واللا زوردي، وبهذا فهي نموذج رفيع للأبنية الزرقاء في العهد المغولي. وللبوابة لوح مكتوب بخط الريحان يشير إلى سنة البناء، وهي سنة 716 هجري قمري. وفي السقف مقرنصات جميلة بطلاء من الكاش الملون والزخرفة بأشكال النباتات والورود.
وبالتالي فإن منارة المسجد العالية مبنية بأسلوب جذاب وتزيينات متميزة بألوانها، ويبلغ ارتفاع هذه المنارة 40 مترا، وفي داخلها 118 درجة، وعليها لوح مكتوب بخط الثلث على قطع من الكاشي الشذري يفيد أن عام البناء كان عام 725 للهجرة.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، نحييكم عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. مستمع الكريم، الإمام الخميني الذي انطلق بتجربته الرائدة صانعا ثورة خالدة في إيران، والذي أحدث هزة عالمية في عالمنا المترامي الأطراف حتى امتدت آثارها أقاصي الشرق والغرب، مزلزلا من خلالها كل حسابات الطغاة، كل ذلك أتى من خلال شجاعته الفائقة وجهاده الصادق ورؤيته الواضحة، فهي السمات التي تميز بها بين أقرانه، ومن هنا تناوله الشعراء وتجاوب معها بأسفارهم الخالدة وبتركيز فني رائع، رافعين من خلالها قيمة أدبهم، فنال دور الريادة بين الآداب الأخرى. وقصيدة الشاعر حسين الصالح واحدة من هذه الأغاريد الرقيقة، وواحدة من هذه الأصوات والصور والمعاني الإنسانية الحقة، حيث جعل عنوانها يا خيمة الأمة مثيرا فيه فاجعة الرحيل. فحسن اختيار العنوان خير دليل على رقة القصيدة، فلنستمع إليها. على وفاتك تجري أدمعي ودمي، فهل علمت مدى حزني وكم ألمي؟ وصرت أبحث عن عينيك في لغتي، فيا خميني ما أبقيت من كلمي. دفاتري أشعل الموت العظيم بها حرائقا من بقايا السيف والقلم. مدامعي صرع في محجر غلق، وصرخة الأرض لا تبقي لصوت فمي. أفتش الأرض عن بيت وعن وطن، وما تعبت وكانت ناقتي قدمي. وقد أبيت سوى عينيك لي وطنا، فكيف إذ تنام الآن يا حلمي؟ أخيمة الأمة الولهى تودعنا مراكب القلب إذ ترسو على القمم. ندبت دمعي فقد جفت منابعه، وكان قلبي يبكي الروح ملء دمي. أفورة الحقد ما ماتت لميتة، بقية الروح فانفضي أو انهزمي. إن المصغي لكلمات الشاعر حسين الصالح ومشاعره الجياشة والمضامين البليغة يحس بوضوح الدمج الفني رائعة بين المبنى والمعنى، فالشاعر تمكن أن يمتطي صهوة الشعر الرسالي بهوية وسيرة فنية مقتدرة، فالاتجاهات التي عبر عنها الشاعر تجاه الإمام تحوي اتجاهات حماسية وعاطفية مرتعشة برعشة البسالة والرجولة والبطولة، والتي من خلالها صنع الإمام فجرا إسلاميا جديدا للمستضعفين المتعبين. والمتتبع لمفردة الكوكب في الأبيات التالية يتجسد أمامه ذلك الفارس الدؤوب والبطل العملاق الذي امتلك شجاعة حيدرية وحسينية، تأبى التنكب والتقهقر والتراجع، فتعالوا مع هذا النفس الجديد لكلمات شاعر آخر عبر هذا التجوال والتطواف في قصيدته وعنوانها الفاجعة، حيث يروي الحادث المؤلم ويصف الرحلة التي أبحر فيها الإمام إلى خالقه راضيا ومرضيا بعد أن أدى ما يجب تأديته في سبيل نجاة الأمة. إذ لما شرق الدنيا ومغربها لما توارى في الترب كوكبها، إذ لما شرق الدنيا ومغربها لما توارى في الترب كوكبها، وكادت السبع الطباق معا تطوى وكاد الفناء يعقبها، والأرض في أهلها قد اضطربت وأوشك الاضطراب يقلبها، والناس في حيرة بأجمعها لم تدر في الأرض أين مذهبها، أوهت صفات الإسلام حادثة حق لكل الأنام تندبها، قد قصمت عروة التقى وعلى أفق سما الدين مد غيهبها. مستمعين الكرام، وبعد هذه الجولة الشعرية في روضة الشعر والشعراء، حيث التقطنا منها أبيات شعرية لبعض الشعراء العرب الذين أسجوا آثارهم الأدبية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نأتي على نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج، فإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
خطايا ذنوب لست أعلمها. الله يعلمها في السر والعلن. أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني. وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني. وقد تماديت في ذنبي ويسترني. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت. يا حسرة بقيت في القلب. يا حسرة بقيت في القلب. يا حسرة بقيت في القلب تمزقني. تمر ساعات أيام